الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أي اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الخالية والأربعون: يرشد الله عباده بكتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليه من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها. الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير دينه وبالجميع. فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله، وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحني وقتها بعد فترت عزيمته.
لم يحن وقتها بعد فترت عزيمته. لم يحن وقتها بعد فترت عزيمته.
وانحلت همته وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من دون من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه، وربما كان الثاني متوقفا على الأول بحصوله أو تكميله، فيفوت الأول والثاني، بخلاف من جمع قلبه وقالبه وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته. فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بالشوق، وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني. ومن هذا قوله تعالى مصرحا بهذا المعنى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فانظر كيف حالهم الأولى.
كيف حالهم الأولى
وأمنيتهم وهم مأمورون.
لأن كيف هنا درسنا هذا في النحو لو تذكر، كيف تعلق العامل عن العمل في اللفظ. طيب، فأنت كأنك نظرت في انظر هنا أتى بعدها كيف هذا علقت عمل الجملة التي بعده، فتكون جملة جديدة مستأنفة. انظر كيف حالهم الأولى. نعم.
فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي، فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنه. ونظير هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لأن فيه تكميلا للعمل الأول وتثبيتيا من الله وتمرنا على العمل الثاني. ونظيره قوله تعالى:
وتثبيتا. نعم، فيه تكميلا للعمل الأول وتثبيتا من الله، لأن ليس لها معنى تثبيا، ما يكون له معنى. تصحح هذا: تثبيتا من الله.
تثبيتا من الله وتمرنا على العمل الثاني. ونظيره قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. الآية. فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته. ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه، وصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني. وهذا معنى في القرآن كثير.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه القاعدة اشتملت على ثلاثة أمور. الأمر الأول ما أرشد الله عز وجل عباده في كتابه من جهة العمل الذي هو فيه العبد. فمن دخل في عمل من الأعمال سواء كانت الدينية أو حتى الدنيوية، فأرشد الله عز وجل في مثل هذا العمل إلى قصر الهمة والنظر والتفكير إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها. إيش معنى الحالة الحاضرة؟ يعني يكرس جهوده ويبذل جهوده في هذا العمل الذي هو فيه، ولا يلتفت إلى عمل آخر، ولا يلتفت إلى عمل آخر. إيش معنى هذا الكلام؟ مثلا على سبيل المثال أنت في طلبك للعلم معك خطة وبرنامج. جئت مثلا إلى مركز من المراكز أولا من أجل أن تحفظ القرآن على سبيل المثال، تتفرغ لذلك وتتقن القرآن. فاجعل جميع جهدك وتفكيرك ووقتك في هذا المقصد وفي هذا العمل، لا تنتقل إلى غيره إلا بعد أن ماذا؟ أن تكمله. إلا بعد أن تكمله. هذا على سبيل المثال، هذا في العلم. مثلا في العبادة، على سبيل المثال في العبادة، جعلت همتك من بعد الساعة الثالثة ليلا أن يكون في قيام الليل، فإذا جاء هذا الوقت احرص على هذا العمل، لا تلتفت إلى غيره ولو في طلب العلم، طالما أنك قد أخذت على نفسك خطة وعهد وبرنامج يومي، فلا تشتغل بغير هذا العمل. كن في هذا الوقت ابن هذا العمل لا ابن غيره. واضح هذا الآن؟ هذا في العبادة. في أمور الدنيا مثلا على سبيل المثال، حتى في أمور الدنيا، أنت الآن تريد أن تعمل في مشروع ما، في وظيفة، في كذا، من أجل أن تتزوج. طيب، فتجعل ما تكسبه من مال في هذا الأمر، فلا تقول لا أولا سأشتري سيارة، أو أولا سأشتري بيت، أو نحو ذلك. لا تذهب إلى أمر آخر، هذا الأمر الآخر سيأتي فيما بعد. أولا تكرس جهدك في العمل الذي تريد إنجازه وتريد كذلك الحصول عليه. واضح؟ فهذا معنى هذه القاعدة ولها أدلة في القرآن وقد مثل لها. وقوله هذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة وذكر بعضها، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، لأن الله عز وجل يعلم من خلق، يعلم أن الإنسان إذا شعب أفكاره وإذا عدد أعماله لا يدرك لا الأول ولا الآخر. لو تريد في وقت واحد تطلب العلم وتحفظ القرآن وتأخذ الفقه وتقوم الليل و لا يمكن لك هذا، صح؟ لكن قسم وقتك، اجعل لكل وقت عمل، ولا تزاحم الأعمال في هذا الوقت، اجعلها في هذا العمل. خصص لك ساعة قراءة التفسير، خلاص اجعل همك في هذا، هذا الوقت لا تشتغل بغيره. هذا الوقت جعلته للفقه، لدرس كذا لدرس كذا، لا تشغل نفسك بغيره، اجعلك في اجعل يعني وقتك في هذا العمل، لا تتجاوزه ولا تزاحمه بعمل آخر. فهذا معنى قوله وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله ومن أعظم ما يرقي العاملين في خير ديني ودنيوي. إيش معنى يرقي؟ معنى يرقي أن الاشتغال بعمل ما في وقت ما سبب لنيل هذا المقصود والحصول عليه، فيترقى. جعل 6 أشهر لحفظ القرآن، أنهى حفظ القرآن، ترقى وما ترقى؟ ترقى. الآن يريد تفسير القرآن، جعل 1 سنة كاملة في تفسير القرآن، أنهى المرور على تفسير القرآن، ترقى أو ما ترقى؟ ترقى في العلم. طيب جعل 3 أشهر 6 أشهر لعلم العقيدة والتوحيد، أكمل ما يسر الله له من هذه الكتب، ترقى أو ما ترقى؟ ترقى. هكذا يترقى في العلوم إذا جعل لكل عمل وقتا لا يزاحمه فيه، بخلاف بعض الناس تجده يتنقل 2 أيام في الفقه، 3 أيام في العقيدة، 4 أيام في النحو، ويدخل هذا الدرس ويخرج، ويدخل هنا ويخرج هنا، قام الليل أسبوع وترك شهرا، ما يستمر على أعمال معينة، فهذا لا يترقى، هذا لا يترقى. واضح هذا الآن؟ فمن اتخذ هذه الطريقة القرآنية فإنه يترقى في العلوم وفي خير الدنيا والآخرة كما ذكر المؤلف. قال فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي هو وظيفته أو وظيفة وقته، فإن قصر فكره. ما معنى قصر؟ معنى قصر يعني قصر فكره بمعنى يعني تحدد فكره، كان فكره هذا فقط في هذا العمل، قصر فكره بمعنى تحدد فكره في هذا العمل فقط دون غيره. واضح؟ فإن قصر فكره وظاهره وباطنه، يعني أقبل على هذا العمل بكليته، بعقله بقلبه بجوارحه بفكره، انصب على هذا العمل انصبابا، هذا معنى قوله فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح، هذا سبب النجاح، وتم بحسب حاله، يعني تم له هذا العمل، تم له هذا العمل. وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى، يعني لم يقتصر على هذا العمل، إنما تشوق بمعنى نظر إلى أعمال أخرى، نظر إلى أعمال أخرى، لم يحن وقتها بعد، يعني ليس الوقت وقتها الآن، لم يحن يعني لم يأتي الوقت المناسب لها، فترت عزيمته، يعني ما يكون عنده تلك الهمة وتلك الرغبة في هذا العمل، وانحلت همته يعني تقطعت همته، وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص عن إتقان عمله الحاضر، يعني يؤثر على عمله الحاضر، ربما حتى أثر على الواجبات. من اشتغل بأعمال أخرى ربما تكون سببا في تركه للصلاة، من سهر مثلا في عمل ربما ما يقوم للفجر، صح، لأن همته في هذا الوقت ما جعلها لهذا الواجب. وقت الصلاة خلاص تجعل همتك في هذا الصلاة، مثلا المغرب يصلون الساعة 5:15 أو 5:20، خلاص هذا الوقت كل فكرك كل جهدك كل باطنك كل ظاهرك تجعله في الاستعداد لهذه العبادة، لا تشتغل بغيرها. جاء وقت درس الساعة 7 درس في الفقه، خلاص تجعل همتك ووقتك واهتمامك وفكرك في هذا الدرس، لا تشتغل بغيره. إذا اشتغلت بغيره ما نلت لا الأول ولا الثاني، وقصرت في الأول وذهب عنك الثاني. هذا معنى قوله هنا وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص في إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته، ما أتقن القرآن ما أراد أن يدخل التفسير، فعنده قصور الآن، ما 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 ما, ما حفظ الآيات، كيف يحفظ تفسيرها؟ فهمتم هذا الآن؟ وهكذا في غيرها من العلوم، دخل الفقه وما عنده أصول الفقه وما عنده قواعد الفقه، هذا كيف سيفهم الفقه؟ ما سيدرك هذا العلم، فهمتم هذا الآن؟ وقل نشاطه، وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله، كما مثلنا مثلا في الفقه، حصول الفقه بالتفقه في أصوله وقواعده، فإذا لم تأخذ الأول فاتك الثاني، صح، لأن الثاني لا يكمل إلا بالأول، لا يكمل إلا بالأول، فيفوت الأول والثاني، بخلاف من جمع قلبه من جمع قلبه وقالبه، القلب الداخل والقالب الخارج الجوارح. طيب، وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق، وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني، يعني يتشوق. لو الآن عندك قواعد في أصول الفقه وفي قواعد الفقه، الآن تتشوق الفقه حتى تطبق هذه القواعد، فتأتي إلى الفقه وأنت ماذا؟ وأنت في تشوق وفي تلهف. الآن تريد أن تلقي كلمة وأنت قد تعلمت النحو، فأنت الآن في تشوق إلى معرفة الخطابة ومعرفة الدخول في الدعوة إلى الله عز وجل، لأنك تريد أن تطبق هذه القواعد على لسانك، واضح؟ فتتشوق لهذا العمل الثاني. لكن إذا لم تدرس قواعد العربية ثم أردت أن تتكلم في الدعوة وفي النصح وفي الخطابة وفي الوعظ، فهذا ربما يشق عليك، تلحن كثيرا وربما تترك هذا وذاك، فهمتم هذا الآن؟ قال ومن هذا قوله الآن بدأ يمثل، مثل بهذه الآية، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في أول الأمر، الله عز وجل لم يشرع القتال قتال الكفار، وإنما أمر المؤمنين بهذه الأعمال التي هي من الإعداد للجهاد، الصلاة تربية للنفس، الزكاة زكاة للنفس. طيب، فأمرهم بالصلاة والزكاة وهم يريدون القتال، إذن الآن هذا القتال ليس الوقت وقته، ليس الوقت وقته. الآن وقت استعداد معنوي، إيمان، صلاة، زكاة، توحيد، عقيدة، صبر على البلاء، صبر على أذية الأعداء. الآن مفروض المؤمنون ماذا؟ يهيئون أنفسهم لهذه الأعمال ويكرسون جهودهم في هذه الأعمال. أما القتال هذا عمل آخر لم يكلفوا به، لم يكلفوا به، وهم يريدون القتال. فقال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال، جاء الآن العمل الثاني. العمل الأول مستمر لكن شرع معه القتال. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا على العمل الأول، لم يتربوا تلك التربية الإيمانية الصحيحة والإعداد الصحيح. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. هذا مثال واضح يبين لنا أننا ننشغل بالعمل الذي أمرنا به ونترك العمل الذي لم نؤمر به. وهذا الأمر ليس في عهد الصحابة، حتى في زماننا هذا قال الفقهاء إذا لم يستطع المسلمون مقاومة الكافر لقوته ونحو ذلك فعليهم بالاستعداد، لقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالقوة هنا يشمل القوة الحسية والقوة المعنوية، فيشتغل المسلمون بهذا، يعدون العدة الحسية من الجيوش وكذلك الأسلحة ونحو ذلك، والعدة المعنوية من الإيمان وتزكية النفس ومحبة الله عز وجل ومحبة الأعمال الصالحة ونحو ذلك ومحبة الجهاد. فننشغل بالشيء الذي أمرنا به ونترك الشيء الذي لم نستطعه ولم نؤمر به ولم نؤمر به. وذكر مثالا آخر ولقد كنتم تمنون الموت، يعني الواحد يقول أنا أريد أن أموت في سبيل الله من قبل أن تلقوه، يعني من قبل أن يشرع لكم القتال. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، رأيتم الآن هذا العمل الآخر، هذا العمل الآخر. وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى ولو أن كتبنا عليهم، يعني من قبل أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيت. يعني لو كتب الله عز وجل عليهم القتال من قبل ما فعلوه، لأن الله عز وجل يعلم بأحوال عباده، إلا قليل ممن قد رسخ الإيمان في قلبه، قد رسخ الإيمان في قلبه. فإذا القتال في أول الأمر لم يشرع لأن المسلمين في ضعف حسي ومعنوي، فينبغي أولا أن يشتغلوا بالإعداد وهو العمل الثاني وهو العمل الأول. وأما العمل الثاني وهو الجهاد فهذا لم يحن الوقت، لم يحن الوقت بعد، واضح. فهذا فيه أن الله عز وجل قد أرشدنا إلى أن نشتغل بالعمل الذي من شأنه أننا نتقوى به وأننا نستعد به للأعمال الأخرى. ومثل بآية أخرى ومنهم من عاهد الله قال لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لو آتاني الله مال بتصدق بهذا المال. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. يعني طلب هذا الطلب وأراد هذه العبادة ولم يأتي بعبادات أخرى أمر بها من قبل، من الإيمان، من الصلاة، من الجهاد، من نحو ذلك، ما قام بها، أراد إلا هذه العبادة، فأعطاه الله ما أراد. فلما جاءت هذه العبادة نكث ولم يفي بوعده أنه يتصدق، وإنما بخل بهذا المال، وهذا لضعف إيمانه، لأنه ما ربى نفسه على الإيمان، ولذلك وصفه الله بالنفاق، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فالخلاصة من هذه القاعدة أن العبد ينبغي عليه إذا أراد إنجاح عملا أن يكرس جهده فيه، وأن يقبل عليه بفكره وجهده وقلبه وقالبه، فبهذا ينجح فيه. وهذا ما أرشد إليه القرآن، هذا من جهة العمل، وهو جزء من هذه القاعدة. أما من جهة الترغيب في الأعمال والترهيب، هذا سيأتي، وكذلك من جهة النعم، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الجزء الآخر من هذه القاعدة. نكتفي بهذا، وإلى هنا.